الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا في هذه الحلقة عن أحد الأئمة الأربعة، هو عالم العراق، العالم الفقيه المعروف بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطي التيمي الكوفي، وهو رحمه الله من أبناء فارس، لم يكن عربيا، لكن الله تبارك وتعالى قد أعلى شأنه ورفع ذكره حتى أصبح أحد أئمة أهل العراق. ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله في السنة 80 للهجرة في حياة صغار الصحابة. ولد رحمه الله في العراق، ولذلك برز في تلك الديار. الإمام مالك الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم عليهم الكوفة، لكنه لم يتيسر للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يسمع من الصحابي الجليل أنس بن مالك، ولذلك أبو حنيفة يعد من أتباع التابعين ولا يعد من التابعين، لأن التابعي هو من أدرك الصحابة وسمع منهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد تلقى العلم عن علماء بلده في ذلك الوقت، ومن أجل مشايخه وعلمائه عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أخذ العلم عن الشعبي وعن نافع وعن قتادة، ومن مشايخه الذي اشتهر بهم حماد بن أبي سليمان من علماء أهل العراق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله عني بالآثار ورحل أيضا في طلب العلم كعامة العلماء. كان العالم لا يمكنه أن يبرز في العلم حتى يرتحل ليأخذ علم أهل مصر، علم أهل الشام، علم أهل الحجاز وهكذا، ولذلك رحل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحسب ما تيسر له. أبو حنيفة رحمه الله قد اشتهر عند الناس بالفقه، بل اشتهر بدقائق الفقه حتى أصبح علما عليه، فقد كان رحمه الله يغوص في دقائق الفقه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم ينل من الأحاديث ولم تبلغه من الأحاديث ما بلغ غيره من العلماء. لماذا؟ لشح الأحاديث في ذلك الوقت في أهل العراق، واشتغال كثير من الناس في زمنه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما قلت عنده الأحاديث احتاج إلى القياس، لا بد أن يحكم في المسائل النازلة، وإذا لم يتيسر فيها حديث لا بد أن يقيس أمثالها في الكتاب وفي السنة، ولذلك اشتهر بالقياس رحمه الله حتى عيب عليه ذلك، وقد كان معذورا رحمه الله لقلة ما بلغه من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الله تبارك وتعالى لقلة حديثه أعطاه الله عز وجل فهما في الفقه، فقد كان يغوص في غوامض الفقه وفي دقائقه حتى أصبح مبرزا فيه رحمه الله. بالمناسبة أبو حنيفة رحمه الله كان يعمل خزازا، يبيع الخز، نوع من القماش، هذه كانت صنعته وكانت حرفته التي يتكسب منها. أبو حنيفة رحمه الله كان من أحسن الناس صورة، أعطاه الله عز وجل جمالا في الهيئة، كما أن الله تبارك وتعالى أعطاه جمالا في الباطن من الإيمان والتقوى حتى أصبح ذلك علما عليه رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله كان عالما من العلماء، اشتهر بالفقه جدا حتى أصبح مبرزا فيه، وكان مما فتح الله تبارك وتعالى عليه في الفقه أنه كان صاحب حجة. لماذا؟ لكثرة غوصه في دقائق الفقه وكثرة احتياجه إلى القياس المعروف في آنذاك بالرأي، كان صاحب حجة قوية، حتى قال أو قيل الإمام مالك رحمه الله، قيل له هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية، هذا العمود، أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وهذا فيه ثناء عظيم لقوة حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. من أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله من الأعلام المشاهير ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، العالم المجاهد التقي الورع، الذي سنمر إن شاء الله على سيرته في حلقات قادمة. سئل ابن المبارك رحمه الله عن أبي حنيفة، مالك أفقه أم أبو حنيفة؟ فقال ابن المبارك رحمه الله أبو حنيفة. ربما كان ذلك لكثرة ملازمة ابن المبارك لأبي حنيفة رحمه الله. قال حفص بن غياث قال كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. وهكذا كان رحمه الله. وسئل الأعمش عن مسألة, سليمان بن مهران الأعمش سئل عن مسألة فقال إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز وأظنه بورك له في علمه. وقال الشافعي رحمه الله في مدح أبي حنيفة رحمه الله قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة لغوصه كما ذكرنا في دقائق الفقه ودقائق العلم. قال الذهبي رحمه الله يعلق على عبارة الشافعي رحمه الله يقول قلت, الذهبي يقول الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام, وهذا أمر لا شك فيه, وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويقول علي بن عاصم يقول لو وزن علم الإمام أبي حنيفة في الفقه بعلم أهل زمانه لرجح عليه. هذا الثناء من هؤلاء العلماء كله يدل على ما حب الله عز وجل به الإمام أبي حنيفة من الفقه والدراية. أبو حنيفة رحمه الله كعادة السلف, فهو من أئمة السلف الأفذاذ الكبار, كان معظما للسنة جدا, لا يقدم قول أحد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك مما اشتهر عنه أنه قال إذا جاء أو ما جاء عن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى العين والرأس, وإذا جاء أو ما جاء عن الصحابة اخترنا, وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. هذه قاعدة. نقول نعم, هذه قاعدة أهل السنة. إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أي جاء حديث, فعلى العين والرأس. هل يمكننا أن نقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا أبدا. هل يمكن أن يكون إمام من الأئمة يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أبدا. كما قال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا, وقال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما يمكن إمام من الأئمة يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما جاء عن الصحابة اخترنا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن أبا حنيفة رحمه الله إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل لا يخرج عن أقاويلهم, وإنما يختار من أقوالهم. لماذا؟ لأنهم حجة, وأهل السنة والجماعة يعتبرون أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة في العقائد وفي الفقه وفي التفسير وفي غيرها. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هم الذين نزل القرآن في وقتهم, هم الذين عاينوا تأويل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطبيقه لهذا الدين وقيامه به. ثم قال وما جاء عن التابعين فعلى أو قال وما كان من غير ذلك, ومراد بذلك أي ما جاء من بعد الصحابة التابعين, قال فهم رجال ونحن رجال. تأمل هذه العبارة من أبي حنيفة رحمه الله, ثم تأمل أقوال أناس ينتسبون إليه وهم متعصبون لأقواله دون الكتاب والسنة. وهذه آفة في بعض المقلدة وللأسف الشديد. لماذا؟ يأتون إلى أقوال إمامهم فيجعلونها كأقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم, فإذا عورضوا بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا لا, فلان أفقه, فلان أعلم, سبحان الله. جعلوا الميزان الذي توزن به صحة الأقوال قول فلان وفلان. هذا أبو حنيفة رحمه الله لا يقدم قول أحد كائن من كان على قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم, وإذا اختلف الصحابة على في مسألة لم يخرج عن أقاويلهم. وأما إذا أتى القول ممن بعد الصحابة فنقول نعم هم رجال ونحن رجال. أبو حنيفة رحمه الله كان صاحب أدب وسمت, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السمت الصالح جزء من أجزاء النبوة. وهكذا أهل العلم لهم سمت ولهم هيئة عظيمة تدل على الوقار وعلى احترام هذا العلم وتقديره. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله كان له نصيب وافر وحظ عظيم من العبادة. نعم, العبادة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان أعبد الناس، وكان أتقى الناس، وكان أورع الناس، وكان أشجع الناس، وكان أعلم الناس، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كل من سار على درب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا بد أن يكون له نصيب وافر وحظ عظيم من العبادة. ولذلك لا يمكنك أن ترى في سيرة أحد من العلماء والأفذاذ والأئمة إلا وتجد نصيب العبادة فيه وافرا. وهذا في الحقيقة، لماذا أنا أكرر هذا؟ لأننا أصبحنا نرى من ينتسب للعلم، من بعض من ينتسب العلم وربما يشتغل في طلب الحديث والعلم وغير ذلك، ومع ذلك لا تجد له نصيبا في العبادة، بل تجد فيه قسوة وشدة وشيء من الغلظة والجفاء. وهذا خلاف طريقة السلف. هذا الدين وهذا العلم يهذب الإنسان، هذا الدين وهذا العلم يعظم الخشية من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية وأهل التقوى، والخشية إذا وقرت في القلب أثر ذلك على الجوارح وأثر ذلك على الإنسان حتى أصبح عابدا لله تبارك وتعالى. ولذلك المقصد من العلم العمل، أن يورثه العلم عملا وطاعة وقربة لله تبارك وتعالى. أبو حنيفة رحمه الله كان على درب السلف في هذا الباب، يقول أسد بن عمرو، يقول إن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء واحد 40 سنة. 40 سنة يصلي العشاء والفجر بوضوء واحد، أي أنه ما كان ينام إما في قيام وإما في طلب العلم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
ساروا على درب الرشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما زلنا نعيش في سيرة هذا الإمام الهمام، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند أخباره رحمه الله في العبادة والتضرع لله تبارك وتعالى. يقول أبو يوسف وهو تلميذه النجيب وصاحبه، يقول: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. يقول: فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. يقول: فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. هذا فيه فائدة عظيمة. الأول، الفائدة الأولى، أن العلم يورث الخشية والعبادة، فانظر إلى أبي حنيفة رحمه الله. الأمر الثاني، أن أبا حنيفة لما اشتهر عند الناس أنه كان لا ينام الليل، أي أنه يشتغل في طاعة الله تبارك وتعالى ما بين علم وعبادة وتضرع، ما أراد أن يتحدث عنه بما ليس فيه فحقق ذلك. انظر إلى عكس هذا وضد هذا، وهو من يتزين للناس بما ليس فيه كحال المرائين والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. أبو حنيفة من تقواه ورعه ما كان يريد أن يتحدث الناس عنه بشيء لم يفعله من العبادة، فلما سمع ذلك أراد أن يحققه حتى لا يقال فيه ما ليس فيه. وهذا في أي باب؟ ليس في الذم، وإنما هو في باب المدح وفي باب تعظيم السنة. أبو حنيفة رحمه الله كان يسمى من كثرة عبادته بالوتد، لكثرة قيامه وتضرعه لله تبارك وتعالى. كان معروفا بالورع والتقوى والخشية لله جل وعلا. يقول يزيد بن كميت، يقول: سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله. فانتفض أبو حنيفة واصفر وأطرق وقال له: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس في كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا، أو من يقول لهم مثل هذا. سبحان الله، بعض الناس اليوم إذا قيل له اتق الله صاح في وجهك، وهذه عادة أهل الكبر. ولذلك قال تبارك وتعالى عن أمثال هؤلاء: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أبو حنيفة إذا قيل له اتق الله انتفض وتذكر الله جل وعلا، رأى أن هذه نصيحة وتذكير من هذا الناصح ومن هذا المتكلم. فانظر إلى حاله ثم قس على حال كثير من الناس. أبو حنيفة رحمه الله كان من أئمة السنة ومن الأعلام. يقول أبو معاوية الضرير: حب أبي حنيفة من السنة. نعم، لأنه كان علما عليها رحمه الله، وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة والثوري كنت كسائر الناس. أبو حنيفة من باب الفائدة ومن باب الذب عن هذا الإمام أثر أو نقل عنه بعض الأمور التي لم تثبت عنه، ولذلك ربما يقرأ الإنسان في سيرة أبي حنيفة كلاما قد يكون فيه شيء من الشدة من بعض أئمة السنة، وهذا في الحقيقة عند التحقق نجد أنه قيل في أبي حنيفة ولم يثبت عنه، قيل بأنه يقول بخلق القرآن وهذا لم يثبت عنه، وقيل غير ذلك، وربما عابه بعض أهل العلم على كثرة الرأي في فقهه. نقول: أما القول بخلق القرآن فالصحيح أنه لم يثبت عن أبي حنيفة، بل الذي ثبت عن أبي حنيفة ضد ذلك، ولذلك كما نقله أبو يوسف رحمه الله تلميذه النجيب وهو أحد الأعلام الذين أخذوا عن أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك كل ما ورد في ذم أبي حنيفة لأجل هذه النقطة وهذا الأمر أنه لم يثبت عنه. الأمر الثاني الذي عيب على أبي حنيفة وربما قال بعض العلماء فيه قولا هو أنه ربما يأخذ بالرأي الذي هو القياس ويدع الحديث، وهذا عند التحقيق ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أبا حنيفة إنما لجأ إلى القياس كما ذكرنا لقلة انتشار الأحاديث آنذاك في العراق، ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إذا احتاج إلى أن يحكم على النوازل والمسائل الجديدة لا بد أن ينظر في الكتاب وفي السنة، فإذا لم يجد في كتاب الله أو لم يصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يجتهد رأيه، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ملامة على أبي حنيفة في هذا. لماذا؟ لقلة الحديث آنذاك عنده. ولو صح الحديث عند أبي حنيفة رحمه الله، لو صح الحديث لاتبعه وما قدم عليه قول أحد كان من كان. ويبين هذا أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة لما رحل إلى المدينة النبوية والتقى بالإمام مالك رحمه الله، ذاكر الإمام مالك رحمه الله في مسائل مما يختلف فيها أبو حنيفة والإمام مالك، حتى أقنع الإمام مالك أبا يوسف بصحة قوله وأظهر له الدلالة عليها من السنة، فرجع أبو يوسف الذي كان يقول بقول أبي حنيفة رجع إلى قول الإمام مالك. ماذا قال أبو يوسف؟ انظر إلى هذا التلميذ وهو يحكي عن شيخي، يقول: لقد رجعت ولو علم صاحبي، أي أبو حنيفة الذي توفي آنذاك، لو علم صاحبي بما علمت ورأى ما رأيت وبلغه ما بلغت لرجع كما رجعت. لماذا يقول هذا؟ لأنه يعلم أن شيخه أبا حنيفة كان معظما للسنة، ما كان يقدم قول أحد كائنا من كان على السنة، ولذلك المسائل التي ربما قال فيها بقول مبني على القياس وقد ورد فيها حديث ربما يدل على خلافها، نقول هذا لأنه لم يبلغه الحديث، أو ربما بلغه لكنه بلغه على وجه غير صحيح. وقد ألف بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسبابا كثيرة فيها أعذار العلماء في عدم اتباعهم لبعض الأحاديث، إما لعدم صحتها لديهم أو لأنه عارضها ما هو أقوى منها أو لأنها لم تبلغهم، فكثير من هذه الأعذار قد عرضت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله كان من أتقياء الله تبارك وتعالى، من أتقياء علماء العاملين. يقول مثنى بن رجاء: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. كان صاحب صدقة وصاحب صدق ووفاء. أبو حنيفة رحمه الله كان ورعا، ومن ورعه رحمه الله أنه أبى القضاء. أراد أبو جعفر المنصور خليفة العباسي القوي أراد أن يولي أبا حنيفة رحمه الله على القضاء لكنه أبى. لماذا؟ لأنه يخشى القضاء. أيها الأخوة ليس بالأمر الهين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، أما اللذان في النار فأحدهما لم يعلم الحق فقضى بالباطل، والثاني علم بالحق فقضى بضده، وأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي القضاء كأنما ذبح بغير سكين، أي القضاء ذبح لكنه ذبح بارد كما يقال بغير سكين. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يتورعون من القضاء لأنه قضاء، والمسألة ليست مسألة سهلة حكم في دماء الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يتورع عن هذا. أبو جعفر منصور أراد أن يلزم أبا حنيفة في القضاء وحاول أكثر من مرة، بل حصل أو وثر أن أبا جعفر منصور رحمه الله الخليفة العباسي لما أحضر أبا حنيفة إليه ماذا قال؟ أراد أن يوليه القضاء، فأبى أبو حنيفة فقال والله ما أنا بمأمون ولا رضي، يقول أنا لست مأمونا ولا رضيا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ رجل إيش فيني حده ربما وأغضب، فلا أصلح لذلك. فقال له أبو جعفر منصور كذبت بل تصلح. فقال أبو حنيفة إذن كيف تولي من قلت بأنه يكذب؟ الشاهد من هذه القصة أن أبا حنيفة أبى، وقيل أنه ولي القضاء فترة قصيرة لم تتعدى 6 أيام، ولي القضاء رحمه الله وبقي 2 يوم وقيل 6 أيام، ثم اشتكى رحمه الله حتى مرض رحمه الله تعالى، وكل ذلك من خشية الله تبارك وتعالى، من ورعه ومن خوفه. وقد جاء أيضا في بعض الآثار أن أبا حنيفة رحمه الله أودع السجن على القضاء. انظر إلى هذا الورع العظيم من هذا الإمام الهمام، يودع السجن على أن يلي القضاء ولا يلي. وبعض الناس اليوم يتسارعون في القضاء. العلماء يسمون كل من قضى بين 2 قاضيا. ليس القاضي هو الذي يقضي في المحكمة صاحب المنصب الرسمي، القاضي كل من قضى بين 2. لو أتى 2 يختصمان فتحاكم إليك فقضيت فأنت قاض، تكون أحد 3 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان السلف، وكان أبو حنيفة رحمه الله من هؤلاء، كان يتورع عن هذا جدا. أبو حنيفة رحمه الله عاش بالعراق وانتشر علمه بالعراق، ومن أشهر تلاميذه أبو يوسف القاضي رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني. كان أبو حنيفة رحمه الله علما على السنة. وأبو حنيفة رحمه الله أثر عنه قول خالف فيه بعض أئمة السنة، وهو أنه كان لا يسمي العمل إيمانا، وهذا تعد نقطة في بحر حسناته وبحر فضائله رحمه الله تعالى. وأما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. أبو حنيفة رحمه الله يعرف عند العلماء بإرجاء الفقهاء، وهم الذين قالوا أن العمل يذم تاركه ويمدح فاعله، وهم من لوازم الإيمان، لكنه لم يسمي العمل إيمانا، ولذلك جاء عن بعض العلماء النهي عن مثل هذا القول. فنحن نقول نحب أبا حنيفة ونوقره ونعظمه ونؤمن ونعتقد أنه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن هذه المسألة لا نوافقه عليها، وإنما نتبع فيها القول المشهور المعروف عن السلف الذي تدل عليه الآيات والأحاديث والآثار السلفية. أبو حنيفة رحمه الله توفي في 50 و100 للهجرة، في السنة التي ولد فيها الشافعي، وله رحمه الله 70 سنة. توفي رحمه الله في بغداد وله 70 سنة، وكانت جنازته رحمه الله حافلة. يقول الحافظ ابن كثير يقول صلي عليه 6 مرات ببغداد من كثرة الزحام. هكذا أعلن الله تبارك وتعالى شأن هذا الإمام، أو أعلى الله تبارك وتعالى شأن هذا الإمام الهمام، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وبكريم منه، وأن يغلق عليه تبارك وتعالى من فضله ورحماته، وأن يسلكنا في سبيل السلف الماضين والأئمة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.